الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. إن ربنا سبحانه وتعالى بعباده لخبير بصير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الليلة معشر الأحبة في الله، ليلة الثامن من ذي الحجة، ليلة منى، يصبح يوم غد منى من ذي الحجة عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي في هذه المدينة، مدينة جازان، عمرها الله بالعلم والإيمان، وحرسها وبلدان المسلمين من كل سوء. يسرنا أن نلتقي ونتذاكر فيما يهمنا ويهم إخواننا المسلمين من أمر الدعوة إلى الخير والتعاون على الخير، والدعوة إلى الهدى والتعاون على البر والتقوى. فأقول معشر الأحبة، إن هذا الدين أنزله الله تبارك وتعالى وختم به وجعله خاتم الأديان، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختم الله سبحانه وتعالى به النبوات، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. أكمل الله هذا الدين كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما هو أعظم موقع وأعظم موقف وأعظم زمان وأشرف زمان في أشرف مكان، أنزلها عليه في يوم سيكون بعد غد إن شاء الله، إنه يوم عرفة، في مثل يوم بعد غد، إنه يوم عرفة في سنة حجته عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الله جل وعلا هذا الدين وأظهره وأعلاه ونصره، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالتبليغ أعظم قيام، واستشهد في ذلك اليوم على تبليغه: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وكان يرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد. وحين خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويده: أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا؟ بلى والله، فقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ المبين. وكمل الله سبحانه وتعالى له الدين وبه الدين، ومن انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وقد تركنا على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد كان عليه الصلاة والسلام رحمة للناس، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد كان عليه الصلاة والسلام نورا، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. فهو سراج منير أنار الله سبحانه وتعالى به لنا وللخلق قاطبة صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كان رحمة مهداة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة، كما قال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الآية، فهو رحيم بنا عليه الصلاة والسلام. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يشبه نفسه في رحمته بأمته بالنذير العريان الذي وقف أمام قومه وقد تعرى، وهذه عادة العرب، النذير العريان الذي وقف أمام قومه وقد تعرى دلالة على عظم الخطب ليصدقوه وليهتموا بالأمر الذي سيخبرهم به فيستعدون له، فقال: أنا النذير العريان. وهذا مثل عند العرب معروف، وهو الذي ينذر بأمر خطير عظيم ليس بكذب وليس بشك بل هو يقين. وقد كان عليه الصلاة والسلام يشبه نفسه في رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام بالرجل الذي أوقد نارا فجعلت هذه الجنادب والفراش من الطيور التي تأتي والحشرات التي تأتي على الضوء يقعن فيها وهو يذبهن عنها، قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار وأنتم تقحمون فيها. وقوله: وأنا آخذ بحجزكم، الحجز معقد الأزر، معاقد الأزر من الرجل، معاقد الأزر من الرجال، يعني محل الإزار على الحقوين، فهو يأخذ بالمعقدين من اليمين والشمال، فإذا عقد أخذ بالمعقدين دل ذلك على شدة الجذب والدفع والحبس عن أن تتقحم من بين يديه في الهلاك. ومع ذلك يقول: وأنتم تقحمون فيها، يعني تغلبونني. فهو رحمة صلوات الله وسلامه عليه مهداه، رحمنا الله تبارك وتعالى به صلوات الله وسلامه عليه. وقد بعثه الله جل وعلا بالحنيفية السمحة، فدينه دين سمح ودينه دين يسر صلوات الله وسلامه عليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قاله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم ثلاثا. ويقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، صلوات الله وسلامه عليه. ويقول: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقد كانت هذه الوصايا منه عليه الصلاة والسلام للأمة، وخاصة الدعاء، فحينما أرسل إلى اليمن رسله قال لهم عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، بشرا وبشرا ولا تنفرا، واتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفترقا، وتطاوعا. فخمس وصايا وصى بها عليه الصلاة والسلام من ذهب داعية إلى الله تبارك وتعالى. فإن الناس كإبل مئة لست بواجد فيهم راحلة إلا القليل، والداعية إلى الله سيعرض له في سبيل دعوة معشر الأحبة، تعرض له العقبات، تعرض له البلايا، تعرض له الخطوب، تعرض له المخالفات، تعرض له الخصومات، يعترض له الخصوم، يعترض له المضادون الذين يأتي في دعوته على ما هم عليه من الباطل أو ما وصلوا إليه بالباطل من الرئاسات والجاه على أقوامهم، فيرون في استجابة الناس له هدما لما هم عليه مما وصلوا إليه، فهؤلاء يقومون في وجهه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي سمعتموها، والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إلى أن قال: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالداعي إلى الله معشر الأحبة وأنتم دعاة ولله الحمد في هذه المدينة، مدينة جازان، ولله الحمد كلكم متسنمون منابر الجوامع فيها خطباء، ولله الحمد، وهذا باب من أبواب الدعوة عظيم، باب الخطابة، وباب من أبواب التعليم عظيم، وأئمة ولله الحمد، وتدرسون على الناس وتقرؤون عليهم في الفروض، تعلمونهم، تبصرونهم، ترشدونهم، تفقهونهم. أيضا إذا جاءت المناسبات تقومون فيهم وعاظا ومذكرين ومخوفين بالله جل وعلا، ومبشرين ومحذرين ومنذرين. فهذا الذي أنتم فيه خير عظيم، فإن الإمامة تعليم، والخطابة والوعظ تعليم، وتدريسكم بعد ذلك للناس في المساجد بموجب إمامتكم التي وكلت إليكم، وبما يوكل إليكم أيضا من الدروس والمحاضرات، هذا كله دعوة إلى الخير. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن ننطلق من مثل هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا. وليعلم أن التيسير عندنا مضبوط بالشريعة الإسلامية، وهو مضبوط بقوله عليه الصلاة والسلام وفعله، فهو مضبوط بقوله: إن خير دينكم أيسره، يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ويقول: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا قوله عليه الصلاة والسلام، وتصفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فإنه يكون أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالتيسير عندنا مضبوط معاشر أهل السنة، جعلنا وإياكم منهم، مضبوط بقوله عليه الصلاة والسلام وفعله صلوات الله وسلامه عليه، فهو مضبوط ومحدود عندنا وموضح المعالم، لا أنه لا زمام له ولا خطام كما يدعو إليه بعض من يدعو إليه، فصارت دعوته ظاهرها فيها الرحمة، ولكن باطنها من قبلها العذاب، ظاهرها التيسير وباطنها وحقيقتها الانفلات من الأوامر الشرعية، حاشا وكلا. فالتيسير عندنا فيما يسر الله فيه ورخص فيه وسمح فيه ربنا تبارك وتعالى وسمح فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تترك الواجبات وتهجر السنن بدعوى التيسير، بل وربما يوقع في المخالفات بدعوى التيسير، فهذا كلام منكر ولا يمكن أن يقبله أهل العلم وأهل السنة والمعرفة بالأثر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتيسير مضبوط ومحدود عندنا ولله الحمد بالنصوص الشرعية وبالضوابط الشرعية التي ذكرنا شيئا منها. وأما أخذ النفس بالعسر والمشقة فهذا الله سبحانه وتعالى لا يرضاه، هذا هو الغلو والتكليف بما لا يطاق، نسأل الله العافية والسلامة. والله جل وعلا قد أجاب دعاء عباده المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونه. وكان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني ولو كان قليلا لكن لا مشقة فيه ويستديم عليه صاحبه، هذا هو. فنحن نخاطب الناس بما جاءت به النصوص الشرعية كتابا وسنة، فالتيسير مضبوط بهذه الضوابط وحدود ومعالمه وحدوده شهيرة وبينة. والتعسير الذي عليه أهل الباطل وأهل الغلو هذا نحن نرفضه، ونقول: إن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، يعني السهلة اليسيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بشر ولا تنفر، الناس تحب البشارة، ولذلك قال الله جل وعلا: إنا أرسل في رسول حق رسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك، أرسل الله جل وعلا هذا النبي داعي ومبشر ونذير. فالبشارة قبل النذارة، البشارة قبل النذارة، لأن النفوس تحبها. فمن أقبل على الله جل وعلا وعلى دينه بطواعية ومحبة سامعا ما بشر الله به أولياءه فهذا على خير، ومن لا ينذر أيضا مع ذلك، فمع البشارة النذارة، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا في الآيات التي سمعناها قبل قليل: مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالبشارة ثم النذارة، أن ينذر العبد الناس ويخوفهم بالله جل وعلا إنهم أعرضوا عن أمره وأقبلوا على نهيه، يحذرهم من ذلك ويحذرهم من سوء مغبته. فلا بد من هذا وهذا حتى يعتدل في دعوته، تبشير وأيضا تحذير نذير، كما جمع الله سبحانه وتعالى بين ذلك في قوله: إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فجمع بين هذا وبين هذا، فالرحمة لمن يستحقها ويقبل عليها طائعا مختارا راغبا فيها، ومن لا تأتي به الصورة الثانية، يأتي به أيضا الترهيب والتخويف. فإن الإنسان تارة يأتي به هذا وتارة يأتي به هذا، فلا بد من الجمع بين هذا وهذا معشر الأحبة. وهكذا يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فالتنفير عن دين الله جل وعلا بكل ما يصد الناس عنه من القال والفعال، من الأقوال السيئة والأفعال السيئة، فهذا لا يأتي إلا بسبب قلة العلم وبسبب الجهل وبسبب ضعف العقل وضعف الحكمة. فإنه من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر بمثل هذا الكلام إلا أصحاب العقول، كما قال جل وعلا: وما يذكر إلا أولو الألباب. فالباب هذا باب عظيم، وباب في الوقت نفسه خطير، فإن الإنسان إذا لم يحسنه أساء في دعوته إلى الناس ونفر الناس عنه معشر الأحبة. فالناس بحاجة إلى التأليف، كما قال جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف بين القلوب هذا مطلوب، والله سبحانه وتعالى يحبه، ورسوله صلى الله عليه وسلم جاء به. فالداعي إلى الله، وأنتم من هؤلاء ولله الحمد قائمون بهذه الدعوة إلى الله جل وعلا في هذه المدينة وما جاورها من القرى والمدن في هذا الوادي، وادي جازان. الداعي إلى الله يحرص على جلب الناس إلى الخير رحمة بهم وشفقة عليهم وحبا لإيصال الخير إليهم، فإن في ذلك الإحسان إليهم. فالرحمة وإظهار الرحمة للناس والعطف عليهم والمحبة بهم والحرص على إيصال الخير بشتى الوسائل المتاحة المباحة الممكنة إلى الغير، هذا يدل على ما يدل على فقه الداعية إلى الله جل وعلا، ويدل على حكمته ويدل على صبره. فإن الناس لن يستجيبوا لك من أول وهلة، ولا سيما إذا جاء في وقت من الأوقات ومعك خصوم وضدك خصوم يكذبون عليك ويشوهون سمعتك ويشوهون للناس سيرتك وينفرونهم عنك، كما يفعل أعداء الرسل في كل زمان ومكان فيما سبق وقصه الله تبارك وتعالى علينا. بل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ناله من هذا الشيء أشد النيل من قرابته، من عمه أبو لهب حينما كان يمشي خلفه في المواسم ويقول: هذا ابن أخي إنه كذاب، صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد، الإنسان لن يجد الطريق في هذا الباب مفروشا له بالورود، فيحتاج إلى الصبر على الناس وإظهار الشفقة لهم والرحمة بهم وإيصال الخير إليهم حتى يقبلوا عليه ويلتفوا عليه ويأخذوا عنه ويقبلوا منه، فهذا فيه الخير العظيم، ويدل بإذن الله تبارك وتعالى على صبر الداعية وحكمة الداعية وفقه الداعية، وسيورثه ذلك كله نجاح دعوته. ومن أوضح الأمثلة التي نذكرها دائما وأبدا نحن وإياكم في هذه المنطقة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. جاء رجل واحد رجل واحد جاء فرد بمفرده وبدأ بدكان وانتهى بدعوة وأحيى الله على يديه أمة رحمة الله عليه. وما نحن ومن قبلنا من أشياخنا إلا من حسناته وفي حسناته رحمة الله تبارك وتعالى عليه. صبر وصابر واحتسب، ضرب في هذا الباب، في باب الدعوة، ميدان الدعوة، ضرب حتى أغمي عليه، ولما أفاق وقد أخذ خصومه وبلغه أنهم سجنوا عفى عنهم، قال أنا ما شكوتهم، فكان هذا هو الإحسان إليهم، فاستحيوا بعد ذلك من أنفسهم وأثمر ذلك فيهم خيرا، ودل ذلك على أن هذا الرجل رحمه الله على طريق الأنبياء والرسل، ما كانوا ينتصرون لأنفسهم وإنما يغضبون لدين الله جل وعلا. فانظروا أنتم كيف لما ضرب حتى أغمي عليه، ثم لما أفاق ومن اليوم الثاني علم أن الذين فعلوا به هذا قد سجنوا، ذهب يشفع فيهم وعفى عنهم، فأورثه ذلك المحبة عند الناس، وأورثه ذلك الحياء عند من عنده الحياء والعقلاء، وهم كثير ولله الحمد. فمن لم يقبل من أول الأمر أقل شيء في أو فيما بعد أصبح محايدا حتى ظهر له الحق وأقبل عليه واهتدى على يديه، فأعقبه الله سبحانه وتعالى العاقبة الحميدة. فالواجب علينا معشر الأحبة ألا ننتصر لأنفسنا، وإنما نغضب لدين الله تبارك وتعالى، وليقل الناس فينا ما قالوا، لا يهمنا ذلك، ولكن نحن نبين الكذب، إذا كذب عليك تبين الكذب بقالك وفعالك حتى يرى الناس منك ما يكذب دعاوى المناوئين لك، يرونه بالقول ويرونه بالفعل، فيكذبونهم بأقوالك ويشهدون على صدقك بأفعالك. فهكذا يجب علينا معشر الأحبة أن نكون، فإن الداعي إلى الله يجب عليه وينبغي له أن يصبر، كما قال الله جل وعلا لرسوله: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا بد من الصبر والاحتساب. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأتلف ولا تختلف. الدعوة إلى الألفة وإلى المحبة وإلى الترابط وإلى الاجتماع خير، وهذه يفوت بها على الأعداء مرادهم الذين يريدون تفتيت الكلمة وتشتيت الجمع وتفريق الصف وإضعاف الدعوة، هذا يفوت عليهم بإذن الله تبارك وتعالى بالتآلف وإظهار روح المحبة وإظهار التعاون وإظهار الشفقة. فالكبير يعطف على الصغير، والصغير يحترم الكبير، والمساوي توقره ويوقرك، وهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب التي تعيننا جميعا وإياكم في السير بدعوة الله الحقة وإظهارها على الخلق وبين الخلق ونشرها بين الخلق. لأننا إذا اختلفنا نحن فيما بيننا صرنا مثالا سيئا يستدل به لأهل الباطل، يقول: لو كانت دعوتهم فيها خير ما اختلفوهم، هم مختلفون، خلهم يصححون أنفسهم، هم يتآلفون فيما بينهم. هكذا ينظر إليكم الخصوم، ونسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله ألا يبتلينا وإياكم. فالتآلف سبب رحمة من الله جل وعلا بالعباد، ينشر الله سبحانه وتعالى بها الخير بين العباد في البلاد، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره المؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالألفة سبب في المضي بهذه الدعوة، سبب في قوة الدعوة، لأن أبناءها وأهلها متحدون متكاتفون متعاونون متناصرون متناصحون متحابون فيما بينهم. فإذا حصل ذلك انتشر الخير وعم الخير، واقتدى الناس بنا معشر الأحبة، إذا رآنا الناس في أقوالنا وأفعالنا هكذا اقتدوا بنا، ما رأوا منا إلا الخير. فإذا كان هذا ظاهرنا كان سببا في إقبال الناس علينا وعلى هذه الدعوة التي نقوم بها. فالله الله معشر الأحبة في الألفة والحرص على أسبابها والله الله في المحبة ونشر أسبابها فيما بيننا، الله الله في الأخوة ونشر أسبابها فيما بيننا. إذا وجد سبب واحد أو حادثة واحدة تؤدي إلى شيء من الخصومة أو شيء من الخلاف، الخلاف شر، فإن يجب علينا أن نتذكر بقية الخصال التي هي بيننا من أسباب الخير التي تشفع وتدعو إلى الألفة وتدعو إلى الإعذار لمن أخطأ وبذل النصيحة له والحرص عليه والشفقة عليه والإعذار له ومحاولة التسديد حتى يتبين له. فهذا مهم جدا معشر الأحبة، فإن الألفة هي أعظم سبب يرفع الله تبارك وتعالى بها هذه الدعوة وشأن هذا الدين. والخلاف شر، والفرقة شر، والتناحر شر، والتقاطع شر، والتدابر شر، يقطع الله سبحانه وتعالى به ما بين الدعاة من الأواصر فتضعف دعوتهم. والحمد لله الذي أعاذنا وإياكم في هذه المدينة، في هذا الوادي، منطقة جازان، وفي المنطقة كلها، ولله الحمد. بالأمس كنا ولله الحمد في صامطة، قطاع صامطة، قلعة الدعوة الحصينة في هذا العصر، ومنبع الدعوة ومنطلق الدعوة، منطلق دعوة التوحيد والسنة، وبلد العلماء، بلد الدعاء، بلد تجديد هذا الدين في هذه الأيام المعاصرة والعصر الحديث. انطلقت من هذه المدينة، ورأيتم الجمع الذي يسر الخاطر البارحة من كبار طلبة العلم، وأنتم كنتم من ضمنهم ولله الحمد، والغالب عليهم ما بين الماجستير وما بين الدكتوراه وما بين من هو في مرحلة الوصول إلى الماجستير وما بين من هو في مرحلة الوصول إلى الدكتوراه. وليس العبرة بالشهادات، ولكن نقول هذا لأنه قد أصبح الآن العبرة عند الناس والوزن عند كثير من الناس بهذا، فيتعجبون إذا قلنا إن العبرة بالحقائق لا بالشهادات. هذا هو الحق، ولكن مع هذا هذه الشهادات إذا لم تكن على الحقيقة فإنها لا تغني أصحابها شيئا عن أصحابها شيئا، لا تغني عن أصحابها شيئا. إذا كان عنده شيء من هذه الشهادات وهو ضعيف في علمه، ضعيف في عقله، ضعيف في حكمته، ما تنفع هذه الشهادة. وإذا كان قويا في علمه، كثيرا في علمه، قويا في دعوته، في حكمته، قويا في عقله، فإنه ولو لم تكن عنده هذه الشهادات أو يكن من عنده منها شيئا، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. ومع ذلك ولله الحمد في أهل السنة وفي السلفيين ولله الحمد الخير الكثير، وكما أنه يقال في بعض أهل الباطل وأهل الشرور الفتن إن عندهم شهادات، فلماذا لا ينظر أيضا إلى الآخرين وأنهم أيضا عندهم شهادات؟ أم أن الشهادة فقط تشفع لأولئك ولا تشفع لهؤلاء؟ ومع هذا أقول والله يعلم ما في نفسي إن العبرة عندي إنما هي بالحقائق لا بالأسماء. فكم من شيوخنا الكم الكثير ممن ليس عندهم شهادات ولا ابتدائية حتى، ولكنهم فحول العلماء في هذا العصر، فحول في العلم في هذا العصر. فالعبرة بالحقائق، ولكن مع ذلك نحن لا نذم هذه الشهادات، وإنما نذمها إذا أصبحت كثوب الزور، ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا ارتديت به فإنك عاري. وهذا الكلام لا أقوله أنا، بل قاله أهل العلم جميعا، هذا الشيخ ناصر، وهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، وغيرهم وغيره من العلم. هذه كلماتهم إما مزبورة مسطورة في الكتب، وإما مسموعة في الأشرطة، على أن العبرة بالحقائق لا بهذه الشهادات. لكن ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فنحن لسنا حربا على هذه الشهادات، لا والله، لكن إذا أريد بها ترفيع من لم ترفعه الحقيقة فإن والله لا نقيم لها وزنا، وإذا أريد بها وضع من رفعته الحقيقة بأنه ما عنده شهادة والله لا وزن لها عندنا ولا قيمة لها عندنا. فهذا هو الواجب علينا معشر الأحبة، أن نتعامل هذا التعامل مع هذه الألقاب معشر الأحبة، فإن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. ونسأل الله التوفيق للجميع. أيها الإخوة، أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتطاوعا في آخر الحديث لمن أرسلهم إلى اليمن، فقوله وتطاوعا يعني لن بيد أخيك، إذا رأى رأيا وأنت خالفته وليس فيه ضير في دين الله جل وعلا وإنما هو أمر اجتهاد أطعه، فإنه إذا أصاب وظهر في قوله الخير فالحمد لله كفيتم، وإذ ظهر الخطأ فإنه سيستحي مرة أخرى منك أن يخالفك وأن يشق كلمتك، فإنه إذا قال لك المرة الأولى تذكر، قال لك المرة الثانية تذكر قوله لك في المرة الأولى، فإذا خالفته فإنه سيستحي وسيحجم ولن يخالفك، فتحصل المطاوعة التي يحصل بسببها الخير العظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يحصل بسببها الخير العظيم، وهو تسيير أمور هذه الدعوة وعدم وجود الخلاف بين أصحابها وحملتها وأربابها، فتبقى الألفة وتبقى المحبة ويبقى الائتلاف محل الاختلاف الذي يريده لك أعداؤك، ويبقى الألفة بدل الكره والكراهية والبغض. فأنا أوصيكم معشر الأحبة أن نتآلف فيما بيننا، فإن التآلف جالب للتآخي وجالب للمحبة وجالب للتعاون والتطاوع فيما بيننا والإعذار فيما بيننا، وهكذا بهذا تقوم الدعوة، تقوم شؤون الدعوة وتنتشر ويعم الخير بين الناس. ولنكن رحماء معشر الأحبة، لنكن رحماء معشر الأحبة، رحماء بالناس. صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالحرص من صفات الداعية، ولكن إذا كان قد علم الله في العبد أنه لا يهتدي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم ما يصنعون كما قال جل وعلا، نعم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إذا كنت حريص على هداية الناس وبذلت الوسع يكفي، أما أن تهلك نفسك هذا أنت منهي عنه. لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بالحديث أسفا، لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم، إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، إنك لا تهدي من أحببت كما قال جل وعلا، لكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، هو أعلم بالمهتدين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، فالأمر بيد الله جل وعلا، ولكن أنت عليك أن تكون حريصا وتبذل ما تستطيع وتضحي في سبيل ذلك وتصبر وتبين بكل ما تستطيع من أوجه البيان، فإذا لم ينفع ولم يتبع هؤلاء ولا يقبل على هؤلاء فالأمر والبلاء فيهم هم، ما هو فيك أنت، ولكن أنت عليك أن تأتي بما أمرت كما قال جل وعلا، فلذلك فادع واستقم كما أمرت، فأنت مأمور بأن تقوم بأمر الله جل وعلا، والهداية بيد الله. أذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا هو الواجب علينا جميعا. والحاصل أن الألفة والتعاون معشر الأحبة يفوت الفرصة على الذين يتربصون بنا ويتربصون بهذه الدعوة، وأيضا في الوقت نفسه يكذب ألسن المتكلمين بالباطل والخراصين بالباطل والأفاكين بالباطل الذين يرمون السلفيين أهل السنة الصادقين، يرمونهم بما هم منه براء والله يعلم أنهم من ذلك براء، ثم الناس الذين يعيشون معهم يشهدون لهم بأنهم من ذلك براء، وكفى بالله سبحانه وتعالى شهيدا. الناس يعلمون منهم ذلك بما يرونه من أفعالهم ويسمعونه من أقوالهم ويشهدون لهم بذلك، وكفى بالله عليما. والناس شهداء الله في أرضه، وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى. فيا إخوتي الكرام، الواجب علينا جميعا أن نصبر ونحتسب ولا ننظر إلى أقوال هؤلاء المتكلمين الذين يتكلمون فينا، فالله جل وعلا فيهم سيكفينا وسيبين للناس
صدقنا إن نحن تعاملنا مع الله تبارك وتعالى. وإلا بالأمس أو قبل الأمس أسمع بعض الإخوان يذكر لي عن بعضهم يقول من يوقى أو من يكفى شر فتنة محمد بن هادي فليحمد الله. ما هو الشر الذي جئت به؟ وما هي الفتنة التي جئت بها؟ داعية بإذن الله إلى الله جل وعلا، وأدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأما كوني حذرت من رجل أو رجلين أو ثلاثة ما رأيت للشر يترتب على كلامهم، هذا ما قال أحد من قديم الدهر إن صاحب هذا كان صاحب فتنة. ولا علمنا يوما من الأيام أن الأولين كان إذا أراد أن يجرح يستشير. هذا دين الله جل وعلا، يقوله نصحا لعباده، ويقوله نصحا للخلق، ومحبة للخلق، وشفقة على الخلق، وريادا عن الحق، وحماية للحق، أن يتسنى مغاربة من ليس من أهله، أو من يلبس على الناس أنه من أهله، أو من ضرره أكثر من نفعه. هذه كلها مقاصد شرعية. فأنا ما علمت إنسانا طعن في شخص أو شخصين أصبح محادا لله ولرسوله، ولا علمت إنسانا جرح شخصا أو شخصين أو ثلاثة أصبح عدوا لله ولرسوله، ولا علمت إنسانا يقال عن شخص وافقه في الجرح يقال إنه موال لعدو الله ولرسوله ولمحاد الله ولرسوله. هذا والله العجب، هذا والله العجب الذي نسمعه في هذه الأيام. لكن معشر الأحبة، ليقولوا ما قالوا، وليقولوا ما شاءوا، وليقولوا ما يشاءون، وليقولوا ما يقولون، الواجب علينا معشر الأحبة أن نعامل الله جل وعلا. فإن من عامل الله بالصدق ولو في الخفاء أظهر الله ذلك عليه وكتب له القبول، وأظهر له القبول وأظهره بين الناس ولو لم يحبه في الجلاء. فمن عامل الله في الخفاء أظهره الله سبحانه وتعالى له في الجلاء. فعلينا بالصدق مع الله معشر الأحبة، وألا نلتفت إلى قول القائلين، وليكن المقصود بأقوالنا وأفعالنا وإياكم جميعا هو إرضاء الله جل وعلا، واتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر هذه الدعوة، ونشر الحق، والحرص على هداية الخلق ورحمة الخلق. هذا الذي ينفعنا في الدنيا بأن تقر أعيننا ونرى الخير، وينفعنا في الآخرة بأن ننقلب إلى ربنا ونرى الأجر عند الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم دعاة ألفة لا دعاة فرقة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم دعاة أخوة لا دعاة بغضة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم دعاة علم وهدى لا دعاة جهل وردى، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا دعاة سنة وألفة لا دعاة بدعة وفرقة، كما أسأله سبحانه أن يفرغ علينا صبرا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن ينصرنا وإياكم بنصره، وأن يجعلنا من أنصار دينه الذين ينصرهم الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله سبحانه أن ينصرنا وإياكم وجميع من دعا إلى دين الله ودعوته الحقة صادقا، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته في هذه الأيام أيام العشر، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم جميعا، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما محكومين، وأن يوفق حكومتنا الرشيدة في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين أن يعينهم. أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم على ما يقومون به من خدمة الحجيج وتيسير حجاج بيت الله أمور حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم عونا وظهيرا سبحانه وتعالى، وأن يعينهم على ما حملوا من هذه الأمانة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم ويصرف عنهم كل شر، وأن يجعلهم هداة مهتدين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يعينهم على الخير، وأن يصرف عنهم بطانة السوء، وأن يجعلهم هداة مهتدين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان للعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يؤلف بين قلوبهم على البر والتقوى، وأن يجنبنا وإياهم وإياكم جميعا أسباب الردى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل عن حديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. هذا الحديث المراد منه ألا ترفع المتضع إلى منزلة ليست له، ولا تنزل بالرفيع عن منزلته التي هي له، وإنما تنزل كل واحد مكانه. فمثلا إذا جاء العالم تجعله في طرف المجلس؟ أبدا، بل تقوم له وتوقره وتجله وتبجله وتنزله المكان الذي يليق به، وهكذا. نعم. وهذا سؤال آخر يسأل، هل لا من توجيه لعموم المسلمين ممن لم يتيسر له الحج لاستغلال يوم عرفة؟ استغلال يوم عرفة والأيام هذه الباقية، غدا يوم التروية اليوم الثامن، وهو من أيام العشر المباركة التي ينبغي لنا جميعا أن نعمرها بالذكر والطاعة والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والتقرب إلى الله جل وعلا بالصدقات وبأنواع البر وصلة الأرحام والأقارب والقيام والسعي في مصالح الناس وإيصال الخير بجميع أنواعه إلى الغير، إيصال الخير بجميع أنواعه إلى الخير، والاشتغال بشتى أنواع القرب من صيام وصلاة ودعاء واستغفار وذكر تسبيح تحميد تهليل قراءة قرآن وهكذا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. وأما يوم عرفة فإننا أيضا نحرص على صومه، فإن الله جل وعلا يكفر به سنة قبله وسنة بعده، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل الحكم الحناء للرجال. الحناء للرجال ما يجوز أن يحني يديه ورجليه أو رجليه، هذا من خصائص النساء لأنه من الزينة. نعم، بل هذا من التخنث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم على عمار رضي الله عنه لما قدم عليه وقد تشققت يداه، قدم على أهله وقد تشققت يداه رضي الله عنه، فخلقوه بخلوق وفيه زعفران وشيء من صفرة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال له اذهب واغسل هذا عنك. فالشاهد أن هذا لا ينبغي للرجال، وإنما الواجب عليهم أن يتطيبوا وأن يتبخروا وأن يتعطروا بما هو فيه بما فيه من الروائح الطيبة الجميلة ولا أثر له، فإن الحنة للنساء وليس للرجال. أما أن يكون دواء لقروح في الرجل أو جروح فلا بأس بذلك إن شاء الله، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الطب، تجدونه بإذن الله. يقول أنا وأخي نعيش في بيت واحد وأكلنا سويا، لكن هذه الفترة زوجتي عند أهلها، فهل تكفينا أضحية واحدة؟ إذا كان صحنكم واحد وبيتكم واحد وأكلكم واحد ومصروفكم واحد يكفيكم، أما إذا كان هذه أسرة وهذه أسرة ولو اجتمعتم في بعض الوجبات هذا لا يكفي. إذا اشترى إنسان أضحية وعينها ثم توفيت ما عليه، أجزأتهم ولله الحمد ووقع الأجر عند الله جل وعلا. وإن كان عندهم سعة وأرادوا أن يشتروا أخرى فحسن، وإلا فلا يجب عليهم الحمد لله، وهي سنة مؤكدة. هذا سؤال يسأل الإنسان عن الخصال والصفات الحميدة والخلال الكريمة التي يتحلى بها طالب العلم في مجتمعه وبين العوام. من أعظم ما يتحلى به الصدق أولا مع الله جل وعلا والإخلاص لله جل وعلا، فلا يراقب إلا الله تبارك وتعالى. ثانيا العلم، يتصف بالعلم، فإن العلم أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة. فالعقل بعد العلم، فإنه من رزق علما وأوتي حلما فقد أوتي خيرا كثيرا، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فما تصبر إنسان إلا وصبره الله جل وعلا. والحلم أن يصبر الإنسان في مواطن التهور، في مواطن الغضب. حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوب. إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ الحلم والأناة. الحلم محبوب والأناة محبوبة، فإن الأناة من الله والعجلة من الشيطان، والأناة في كل شيء محبوبة إلا في أمر الآخرة، فإن المحبوب فيه المسارعة والمبادرة. فالذي أوصي به الاتصاف بالعلم والحلم، كما أوصي بالاتصاف بالرحمة والشفقة على الناس، فإنها صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي مدحه الله تبارك وتعالى بها. ومن آثار الرحمة والشفقة محبة إيصال الخير إلى الغير، إيصال ما ينفع إلى الناس فينتفعوا على يديك. كما أوصيك أيضا بأن تلزم التواضع، وأن تلزم السكينة أمام الناس ومع الناس، فإن السكينة تزينك والطيش يشينك. فإذا كنت متزنا احترمك الناس وقدروك، سكينة ولزوم أدب، لا كبر ولا مسكنة وتهاون، وإنما السكينة التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم، من غير ما إهانة للنفس ولا كبر على الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. نعم. وهذا يسأل عن التكبير. التكبير المقيد عقب الصلاة، إذا صلى كبر الله جل وعلا وبعد ذلك يأتي بالأذكار. هذا يقول: بعض المأمومين إذا جاء يصلي في المسجد وجد الصف الأول قد امتلأ، قام بتحريك المأمومين عن يمين الصف أو يساري ليجد فرجة، هذا عمل طيب ما دام يرى فيه خلل، يضم بعضهم يقارب بعضهم إلى بعض ويدخل. نعم. أما هذا سائل آخر يقول: هل يدخل تحريم الحناء للرجال في استخدامه في اللحية والشعر؟ لا، هذا مأمور به، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومع الحناء إذا وضع الكتم كان أجمل، لأن الحناء أحمر، فإذا وضع الكتم جاء إلى البني الغامق أو العودي، فيرى من بعيد كأنه أسود، وإذا جئت وإذا به ليس السواد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مطلوب. ونسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. إن ربنا سبحانه وتعالى بعباده لخبير بصير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الليلة معشر الأحبة في الله، ليلة الثامن من ذي الحجة، ليلة منى، يصبح يوم غد منى من ذي الحجة عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي في هذه المدينة، مدينة جازان، عمرها الله بالعلم والإيمان، وحرسها وبلدان المسلمين من كل سوء. يسرنا أن نلتقي ونتذاكر فيما يهمنا ويهم إخواننا المسلمين من أمر الدعوة إلى الخير والتعاون على الخير، والدعوة إلى الهدى والتعاون على البر والتقوى. فأقول معشر الأحبة، إن هذا الدين أنزله الله تبارك وتعالى وختم به وجعله خاتم الأديان، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
وخاتم النبيين، فختم الله سبحانه وتعالى به النبوات كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. أكمل الله هذا الدين كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما هو أعظم موقع وأعظم موقف وأعظم زمان وأشرف زمان في أشرف مكان، أنزلها عليه في يوم سيكون بعد غد إن شاء الله، إنه يوم عرفة، في مثل يوم بعد غد، إنه يوم عرفة في سنة حجته عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الله جل وعلا هذا الدين وأظهره وأعلاه ونصره، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالتبليغ أعظم قيام، واستشهد في ذلك اليوم على تبليغه: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وكان يرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد. وحين خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويد: أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا؟ بلى والله، فقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ المبين، وكمل الله سبحانه وتعالى له الدين وبه الدين. ومن تقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وقد تركنا على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد كان عليه الصلاة والسلام رحمة للناس كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد كان عليه الصلاة والسلام نورا كما قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. فهو سراج منير أنار الله سبحانه وتعالى به لنا وللخلق قاطبة صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كان رحمة مهداه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداه، كما قال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الآية. فهو رحيم بنا عليه الصلاة والسلام. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يشبه نفسه في رحمته بأمته بالنذير العريان الذي وقف أمام قومه وقد تعرى، وهذه عادة العرب، النذير العريان الذي وقف أمام قومه وقد تعرى دلالة على عظم الخطب ليصدقوه وليهتموا بالأمر الذي سيخبرهم به فيستعدون له، فقال: أنا النذير العريان. وهذا مثل عند العرب معروف، وهو الذي ينذر بأمر خطير عظيم ليس بكذب وليس بشك بل هو يقين. وقد كان عليه الصلاة والسلام يشبه نفسه في رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام بالرجل الذي أوقد نارا فجعلت هذه الجنادب والفراش من الطيور التي تأتي والحشرات التي تأتي على الضوء يقعن فيها وهو يذبهن عنها، قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار وأنتم تقحمون فيها. وقوله: وأنا آخذ بحجزكم، الحجز معقد الأزر، معاقد الأزر من الرجل، معاقد الأزر من الرجال، يعني محل الإزار على الحقوين، فهو يأخذ بالمعقدين من اليمين والشمال، فإذا عقد أخذ بالمعقدين دل ذلك على شدة الجذب والدفع والحبس عن أن تتقحم من بين يديه في الهلاك. ومع ذلك يقول: وأنتم تقحمون فيها، يعني تغلبونني. فهو رحمة صلوات الله وسلامه عليه، مهداه، رحمنا الله تبارك وتعالى به صلوات الله وسلامه عليه. وقد بعثه الله جل وعلا بالحنيفية السمحة
فدينه دين سمح ودينه دين يسر صلوات الله وسلامه عليه. ما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قاله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم ثلاثا. ويقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، صلوات الله وسلامه عليه. ويقول: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقد كانت هذه الوصايا منه عليه الصلاة والسلام للأمة، وخاصة الدعاء. فحينما أرسل إلى اليمن رسله قال لهم عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، بشرا وبشرا ولا تنفرا، واتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفترقا، وتطاوعا. فخمس وصايا وصى بها عليه الصلاة والسلام من ذهب داعية إلى الله تبارك وتعالى. فإن الناس كإبل مئة لست بواجد فيهم راحلة إلا القليل، والداعية إلى الله سيعرض له في سبيل دعوة معشر الأحبة، ستعرض له العقبات، تعرض له البلايا، تعرض له الخطوب، تعرض له المخالفات، تعرض له الخصومات، يعترض له الخصوم، يعترض له المضادون الذين يأتي في دعوته على ما هم عليه من الباطل أو ما وصلوا إليه بالباطل من الرئاسات والجاه على أقوامهم، فيرون في استجابة الناس له هدما لما هم عليه مما وصلوا إليه، فهؤلاء يقومون في وجهه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي سمعتموها. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إلى أن قال: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالداعية إلى الله معشر الأحبة وأنتم دعاة ولله الحمد في هذه المدينة، مدينة جازان، ولله الحمد كلكم متسنمون منابر الجوامع فيها خطبة، ولله الحمد. هذا باب من أبواب الدعوة عظيم، باب الخطابة، وباب من أبواب التعليم عظيم، وأئمة ولله الحمد، وتدرسون على الناس وتقرؤون عليهم في الفروض، تعلمونهم، تبصرونهم، ترشدونهم، تفقهونهم. أيضا إذا جاءت المناسبات تقومون فيهم وعاظا ومذكرين ومخوفين بالله جل وعلا، ومبشرين ومحذرين ومنذرين. فهذا الذي أنتم فيه خير عظيم، فإن الإمامة تعليم، والخطابة والوعظ تعليم، وتدريسكم بعد ذلك للناس في المساجد بموجب إمامتكم التي وكلت إليكم، وبما يوكل إليكم أيضا من الدروس والمحاضرات، هذا كله دعوة إلى الخير. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن ننطلق من مثل هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا. وليعلم أن التيسير عندنا مضبوط بالشريعة الإسلامية، وهو مضبوط بقوله عليه الصلاة والسلام وفعله، فهو مضبوط بقوله: إن خير دينكم أيسره، يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويقول: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا قوله عليه الصلاة والسلام. وتصفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فإنه يكون أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالتيسير عندنا مضبوط معاشر أهل السنة، جعلنا وإياكم منهم، مضبوط بقوله عليه الصلاة والسلام وفعله صلوات الله وسلامه عليه، فهو مضبوط ومحدود عندنا وموضح المعالم، لا أنه لا زمام له ولا خطام كما يدعو إليه بعض من يدعو إليه، فصارت دعوته ظاهرها فيها الرحمة، ولكن باطنها من قبلها العذاب، ظاهرها التيسير وباطنها وحقيقتها الانفلات من الأوامر الشرعية، حاشا وكلا. فالتيسير عندنا فيما يسر الله فيه ورخص فيه وسمح فيه ربنا تبارك وتعالى وسمح فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تترك الواجبات وتهجر السنن بدعوى التيسير، بل وربما يوقع في المخالفات بدعوى التيسير، فهذا كلام منكر ولا يمكن أن يقبله أهل العلم وأهل السنة والمعرفة بالأثر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتيسير مضبوط ومحدود عندنا ولله الحمد بالنصوص الشرعية وبالضوابط الشرعية التي ذكرنا شيئا منها. وأما أخذ النفس بالعسر والمشقة فهذا الله سبحانه وتعالى لا يرضاه، هذا هو الغلو والتكليف بما لا يطاق، نسأل الله العافية والسلامة. والله جل وعلا قد أجاب دعاء عباده المؤمنين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونه. وكان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، ويقول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني ولو كان قليلا لكن لا مشقة فيه ويستديم عليه صاحبه، هذا هو. فنحن نخاطب الناس بما جاءت به النصوص الشرعية كتابا وسنة، فالتيسير مضبوط بهذه الضوابط وحدود معالمه وحدوده شهيرة وبينة. والتعسير الذي عليه أهل الباطل وأهل الغلو هذا نحن نرفضه، ونقول إن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، يعني السهلة اليسيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله عليه الصلاة والسلام بشر ولا تنفر، الناس تحب البشارة، ولذلك قال الله جل وعلا إن أرسل في رسول حق رسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك، أرسل الله جل وعلا هذا النبي داعي ومبشر ونذير. فالبشارة قبل النذارة، البشارة قبل النذارة، لأن النفوس تحبها. فمن أقبل على الله جل وعلا وعلى دينه بطواعية ومحبة سامعا ما بشر الله به أولياءه فهذا على خير، ومن لا ينذر أيضا مع ذلك. فمع البشارة النذارة، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا في الآيات التي سمعناها قبل قليل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالبشارة ثم النذارة، أن ينذر العبد الناس ويخوفهم بالله جل وعلا إنهم أعرضوا عن أمره وأقبلوا على نهيه، يحذرهم من ذلك ويحذرهم من سوء مغبته. فلا بد من هذا وهذا حتى يعتدل في دعوته، تبشير وأيضا تحذير نذير، كما جمع الله سبحانه وتعالى بين ذلك في قوله إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فجمع بين هذا وبين هذا، فالرحمة لمن يستحقها ويقبل عليها طائعا مختارا راغبا فيها، ومن لا تأتي به الصورة الثانية، يأتي به أيضا الترهيب والتخويف. فإن الإنسان تارة يأتي به هذا وتارة يأتي به هذا، فلا بد من الجمع بين هذا وهذا معشر الأحبة. وهكذا يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. فالتنفير عن دين الله جل وعلا بكل ما يصد الناس عنه من القال والفعال، من الأقوال السيئة والأفعال السيئة، فهذا لا يأتي إلا بسبب قلة العلم وبسبب الجهل وبسبب ضعف العقل وضعف الحكمة. فإنه من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر بمثل هذا الكلام إلا أصحاب العقول كما قال جل وعلا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالباب هذا باب عظيم وباب في الوقت نفسه خطير، فإن الإنسان إذا لم يحسنه أساء في دعوته إلى الناس ونفر الناس عنه معشر الأحبة. فالناس بحاجة إلى التأليف كما قال جل وعلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف بين القلوب هذا مطلوب، والله سبحانه وتعالى يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم جاء به. فالداعي إلى الله وأنتم من هؤلاء ولله الحمد قائمون بهذه الدعوة إلى الله جل وعلا في هذه المدينة وما جاورها من القرى والمدن في هذا الوادي وادي جازان، الداعي إلى الله يحرص على جلب الناس إلى الخير رحمة بهم وشفقة عليهم وحبا لإيصال الخير إليهم، فإن في ذلك الإحسان إليهم. فالرحمة وإظهار الرحمة للناس والعطف عليهم والمحبة بهم والحرص على إيصال الخير بشتى الوسائل المتاحة المباحة الممكنة إلى الغير، هذا يدل على ما يدل على فقه الداعية إلى الله جل وعلا، ويدل على حكمته ويدل على صبره. فإن الناس لن يستجيبوا لك من أول وهلة، ولا سيما إذا جاء في وقت من الأوقات ومعك خصوم وضدك خصوم يكذبون عليك ويشوهون سمعتك ويشوهون للناس سيرتك وينفرونهم عنك كما يفعل أعداء الرسل في كل زمان ومكان فيما سبق وقصه الله تبارك وتعالى علينا. بل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ناله من هذا الشيء أشد النيل من قرابته من عمه أبو لهب حينما كان يمشي خلفه في المواسم ويقول هذا ابن أخي إنه كذاب صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد الإنسان لن يجد الطريق في هذا الباب مفروشا له بالورود، فيحتاج إلى الصبر على الناس وإظهار الشفقة لهم والرحمة بهم وإيصال الخير إليهم حتى يقبلوا عليه ويلتفوا عليه ويأخذوا عنه ويقبلوا منه، فهذا فيه الخير العظيم ويدل بإذن الله تبارك وتعالى على صبر الداعية وحكمة الداعية وفقه الداعية، وسيورثه ذلك كله نجاح دعوته. ومن أوضح الأمثلة التي نذكرها دائما وأبدا نحن وإياكم في هذه المنطقة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. جاء رجل واحد جاء فرد بمفرده وبدأ بدكان وانتهى بدعوة وأحيى الله على يديه أمة رحمة الله عليه. وما نحن ومن قبلنا من أشياخنا إلا من حسناته وفي حسناته رحمة الله تبارك وتعالى عليه. صبر وصابر واحتسب، ضرب في هذا الباب في باب الدعوة ميدان الدعوة ضرب حتى أغمي عليه، ولما أفاق وقد أخذ خصومه وبلغه أنهم سجنوا عفى عنهم قال أنا ما شكوتهم، فكان هذا هو الإحسان إليهم، فاستحيوا بعد ذلك من أنفسهم وأثمر ذلك فيهم خيرا، ودل ذلك على أن هذا الرجل رحمه الله على طريق الأنبياء والرسل ما كانوا ينتصرون لأنفسهم وإنما يغضبون لدين الله جل وعلا. فانظروا أنتم كيف لما ضرب حتى أغمي عليه ثم لما أفاق ومن اليوم الثاني علم أن الذين فعلوا به هذا قد سجنوا ذهب يشفع فيهم وعفى عنهم، فأورثه ذلك المحبة عند الناس وأورثه ذلك الحياء عند من عنده الحياء والعقلاء وهم كثير والله الحمد. فمن لم يقبل من أول الأمر أقل شيء فيما بعد أصبح محايدا حتى ظهر له الحق وأقبل عليه واهتدى على يديه فأعقبه الله سبحانه وتعالى العاقبة الحميدة. فالواجب علينا معشر الأحبة ألا ننتصر لأنفسنا وإنما نغضب لدين الله تبارك وتعالى، وليقول الناس فينا ما قالوا لا يهمنا ذلك، ولكن نحن نبين الكذب، إذا كذب عليك تبين الكذب بقالك وفعالك حتى يرى الناس منك ما يكذب دعاوى المناوئين لك، يرونه بالقول ويرونه بالفعل فيكذبونهم بأقوالك ويشهدون على صدقك بأفعالك. فهكذا يجب علينا معشر الأحبة أن نكون، فإن الداعي إلى الله يجب عليه وينبغي له أن يصبر كما قال الله جل وعلا لرسوله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا بد من الصبر والاحتساب. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأتلف ولا تختلف. الدعوة إلى الألفة وإلى المحبة وإلى الترابط وإلى الاجتماع خير، وهذه يفوت بها على الأعداء مرادهم الذين يريدون تفتيت الكلمة وتشتيت الجمع وتفريق الصف وإضعاف الدعوة، هذا يفوت عليهم بإذن الله تبارك وتعالى بالتآلف وإظهار روح المحبة وإظهار التعاون وإظهار الشفقة. فالكبير يعطف على الصغير، والصغير يحترم الكبير، والمساوي توقره ويوقرك، وهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب التي تعيننا جميعا وإياكم في السير بدعوة الله الحقة وإظهارها على الخلق وبين الخلق ونشرها بين الخلق. لأننا إذا اختلفنا نحن فيما بيننا صرنا مثالا سيئا يستدل به لأهل الباطل. يقول: لو كانت دعوتهم فيها خير ما اختلفوهم، هم مختلفون، خلهم يصححون أنفسهم، هم يتآلفون فيما بينهم. هكذا ينظر إليكم الخصوم، ونسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله ألا يبتلينا وإياكم. فالتآلف سبب رحمة من الله جل وعلا بالعباد، ينشر الله سبحانه وتعالى بها الخير بين العباد في البلاد، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره المؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالألفة سبب في المضي بهذه الدعوة، سبب في قوة الدعوة، لأن أبناءها وأهلها متحدون متكاتفون متعاونون متناصرون متناصحون متحابون فيما بينهم. فإذا حصل ذلك انتشر الخير وعم الخير، واقتدى الناس بنا معشر الأحبة. إذا رآنا الناس في أقوالنا وأفعالنا هكذا اقتدوا بنا، ما رأوا منا إلا الخير. فإذا كان هذا ظاهرنا كان سببا في إقبال الناس علينا وعلى هذه الدعوة التي نقوم بها. فالله الله معشر الأحبة في الألفة والحرص على أسبابها، والله الله في المحبة ونشر أسبابها فيما بيننا، الله الله في الأخوة ونشر أسبابها فيما بيننا. إذا وجد سبب واحد أو حادثة واحدة تؤدي إلى شيء من الخصومة أو شيء من الخلاف، الخلاف شر، فإن يجب علينا أن نتذكر بقية الخصال التي هي بيننا من أسباب الخير التي تشفع وتدعو إلى الألفة وتدعو إلى الإعذار لمن أخطأ وبذل النصيحة له والحرص عليه والشفقة عليه والإعذار له ومحاولة التسديد حتى يتبين له. فهذا مهم جدا معشر الأحبة، فإن الألفة هي أعظم سبب يرفع الله تبارك وتعالى بها هذه الدعوة وشأن هذا الدين. والخلاف شر، والفرقة شر، والتناحر شر، والتقاطع شر، والتدابر شر، يقطع الله سبحانه وتعالى به ما بين الدعاة من الأواصر فتضعف دعوتهم. والحمد لله الذي أعاذنا وإياكم في هذه المدينة، في هذا الوادي، منطقة جازان، وفي المنطقة كلها، ولله الحمد. بالأمس كنا ولله الحمد في صامطة، قطاع صامطة، قلعة الدعوة الحصينة في هذا العصر، ومنبع الدعوة ومنطلق الدعوة، منطلق دعوة التوحيد والسنة، وبلد العلماء، بلد الدعاء، بلد تجديد هذا الدين في هذه الأيام المعاصرة والعصر الحديث. انطلقت من هذه المدينة، ورأيتم الجمع الذي يسر الخاطر البارحة من كبار طلبة العلم، وأنتم كنتم من ضمنهم ولله الحمد، والغالب عليهم ما بين الماجستير وما بين الدكتوراه وما بين من هو في مرحلة الوصول إلى الماجستير وما بين من هو في مرحلة الوصول إلى الدكتوراه. وليس العبرة بالشهادات، ولكن نقول هذا لأنه قد أصبح الآن العبرة عند الناس والوزن عند كثير من الناس بهذا، فيتعجبون إذا قلنا إن العبرة بالحقائق لا بالشهادات. هذا هو الحق، ولكن مع هذا هذه الشهادات إذا لم تكن على الحقيقة فإنها لا تغني أصحابها شيئا عن أصحابها شيئا، لا تغني عن أصحابها شيئا. إذا كان عنده شيء من هذه الشهادات وهو ضعيف في علمه، ضعيف في عقله، ضعيف في حكمته، ما تنفع هذه الشهادة. وإذا كان قويا في علمه، كثيرا في علمه، قويا في دعوته، في حكمته، قويا في عقله، فإنه ولو لم تكن عنده هذه الشهادات أو يكن عنده منها شيئا، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. ومع ذلك ولله الحمد في أهل السنة وفي السلفيين ولله الحمد الخير الكثير، وكما أنه يقال في بعض أهل الباطل وأهل الشرور الفتن إن عندهم شهادات، فلماذا لا ينظر أيضا إلى الآخرين وأنهم أيضا عندهم شهادات؟ أم أن الشهادة فقط تشفع لأولئك ولا تشفع لهؤلاء؟ ومع هذا أقول والله يعلم ما في نفسي إن العبرة عندي إنما هي بالحقائق لا بالأسماء. فكم من شيوخنا الكم الكثير ممن ليس عندهم شهادات ولا ابتدائية حتى، ولكنهم فحول العلماء في هذا العصر، فحول في العلم في هذا العصر. فالعبرة بالحقائق، ولكن مع ذلك نحن لا نذم هذه الشهادات، وإنما نذمها إذا أصبحت كثوب الزور، ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا ارتديت به فإنك عاري. وهذا الكلام لا أقوله أنا، بل قاله أهل العلم جميعا، هذا الشيخ ناصر وهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وغيرهم وغيره من العلم. هذه كلماتهم إما مزبورة مسطورة في الكتب، وإما مسموعة في الأشرطة، على أن العبرة بالحقائق لا بهذه الشهادات. لكن ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فنحن لسنا حربا على هذه الشهادات، لا والله، لكن إذا أريد بها ترفيع من لم ترفعه الحقيقة فإن والله لا نقيم لها وزنا، وإذا أريد بها وضع من رفعته الحقيقة بأنه ما عنده شهادة والله لا وزن لها عندنا ولا قيمة لها عندنا. فهذا هو الواجب علينا معشر الأحبة، أن نتعامل هذا التعامل مع هذه الألقاب معشر الأحبة. فإن العبرة بالحقائق لا بالمسميات، ونسأل الله التوفيق للجميع. أيها الإخوة، أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتطاوعا في آخر الحديث لمن أرسلهم إلى اليمن، فقوله وتطاوعا يعني لن بيد أخيك، إذا رأى رأيا وأنت خالفته وليس فيه ضير في دين الله جل وعلا وإنما هو أمر اجتهاد أطعه، فإنه إذا أصاب وظهر في قوله الخير فالحمد لله كفيتم، وإذ ظهر الخطأ فإنه سيستحي مرة أخرى منك أن يخالفك وأن يشق كلمتك. فإنه إذا قال لك المرة الأولى تذكر، قال لك المرة الثانية تذكر قوله لك في المرة الأولى، فإذا خالفته فإنه سيستحي وسيحجم ولن يخالفك، فتحصل المطاوعة التي يحصل بسببها الخير العظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يحصل بسببها الخير العظيم وهو تسيير أمور هذه الدعوة وعدم وجود الخلاف بين أصحابها وحملتها وأربابها، فتبقى الألفة وتبقى المحبة ويبقى الائتلاف محل الاختلاف الذي يريده لك أعداؤك، ويبقى الألفة بدل الكره والكراهية والبغض. فأنا أوصيكم معشر الأحبة أن نتآلف فيما بيننا، فإن التآلف جالب للتآخي وجالب للمحبة وجالب للتعاون، والتطاوع فيما بيننا والإعذار فيما بيننا، وهكذا بهذا تقوم الدعوة، تقوم شؤون الدعوة وتنتشر ويعم الخير بين الناس. ولنكن رحماء معشر الأحبة، لنكن رحماء معشر الأحبة، رحماء بالناس صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالحرص من صفات الداعية، ولكن إذا كان قد علم الله في العبد أنه لا يهتدي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم ما يصنعون كما قال جل وعلا. نعم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إذا كنت حريص على هداية الناس وبذلت الوسع يكفي، أما أن تهلك نفسك هذا أنت منهي عنه. لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بالحديث أسفا، لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، إنك لا تهدي من أحببت كما قال جل وعلا، لكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، هو أعلم بالمهتدين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، فالأمر بيد الله جل وعلا، ولكن أنت عليك أن تكون حريصا وتبذل ما تستطيع وتضحي في سبيل ذلك وتصبر وتبين بكل ما تستطيع من أوجه البيان، فإذا لم ينفع ولم يتبع هؤلاء ولا يقبل على هؤلاء فالأمر والبلاء فيهم هم، ما هو فيك أنت، ولكن أنت عليك أن تأتي بما أمرت كما قال جل وعلا، فلذلك فادع واستقم كما أمرت، فأنت مأمور بأن تقوم بأمر الله جل وعلا، والهداية بيد الله. ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا هو الواجب علينا جميعا. والحاصل أن الألفة والتعاون معشر الأحبة يفوت الفرصة على الذين يتربصون بنا ويتربصون بهذه الدعوة، وأيضا في الوقت نفسه يكذب ألسن المتكلمين بالباطل والخراصين بالباطل والأفاكين بالباطل الذين يرمون السلفيين أهل السنة الصادقين، يرمونهم بما هم منه براء، والله يعلم أنهم من ذلك براء، ثم الناس الذين يعيشون معهم يشهدون لهم بأنهم من ذلك براء، وكفى بالله سبحانه وتعالى شهيدا. الناس يعلمون منهم ذلك بما يرونه من أفعالهم ويسمعونه من أقوالهم ويشهدون لهم بذلك، وكفى بالله عليما. والناس شهداء الله في أرضه، وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى. فيا إخوتي الكرام، الواجب علينا جميعا أن نصبر ونحتسب، ولا ننظر إلى أقوال هؤلاء المتكلمين الذين يتكلمون فينا، فالله جل وعلا فيهم سيكفينا وسيبين للناس صدقنا إن نحن تعاملنا مع الله تبارك وتعالى. وإلا بالأمس أو قبل الأمس أسمع بعض الإخوان يذكر لي عن بعضهم يقول من يوقى أو من يكفى شر فتنة محمد بن هادي فليحمد الله. ما هو الشر الذي جئت به؟ وما هي الفتنة التي جئت بها؟ داعية بإذن الله إلى الله جل وعلا، وأدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأما كوني حذرت من رجل أو رجلين أو ثلاثة ما رأيت للشر يترتب على كلامهم، هذا ما قال أحد من قديم الدهر إن صاحب هذا كان صاحب فتنة، ولا علمنا يوما من الأيام أن الأولين كان إذا أراد أن يجرح يستشير. هذا دين الله جل وعلا يقوله نصحا لعباده، ويقوله نصحا للخلق، ومحبة للخلق، وشفقة على الخلق، وذيادا عن الحق، وحماية للحق، أن يتسنى مغاربة من ليس من أهله، أو من يلبس على الناس أنه من أهله، أو من ضرره أكثر من نفعه. هذه كلها مقاصد شرعية. فأنا ما علمت إنسانا طعن في شخص أو شخصين أصبح محادا لله ولرسوله، ولا علمت إنسانا جرح شخصا أو شخصين أو ثلاثة أصبح عدوا لله ولرسوله، ولا علمت إنسانا يقال عن شخص وافقه في الجرح يقال إنه موال لعدو الله ولرسوله ولمحاد الله ولرسوله. هذا والله العجب، هذا والله العجب الذي نسمعه في هذه الأيام. لكن معشر الأحبة، ليقولوا ما قالوا وليقولوا ما شاءوا وليقولوا ما يشاءون وليقولوا ما يقولون، الواجب علينا معشر الأحبة أن نعامل الله جل وعلا، فإن من عامل الله بالصدق ولو في الخفاء أظهر الله ذلك عليه وكتب له القبول وأظهر له القبول وأظهره بين الناس ولو لم يحبه في الجلاء. فمن عامل الله في الخفاء أظهره الله سبحانه وتعالى له في الجلاء. فعلينا بالصدق مع الله معشر الأحبة، وألا نلتفت إلى قول القائلين، وليكن المقصود بأقوالنا وأفعالنا وإياكم جميعا هو إرضاء الله جل وعلا واتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذه الدعوة ونشر الحق والحرص على هداية الخلق ورحمة الخلق. هذا الذي ينفعنا في الدنيا بأن تقر أعيننا ونرى الخير، وينفعنا في الآخرة بأن ننقلب إلى ربنا ونرى الأجر عند الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم دعاة ألفة لا دعاة فرقة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم دعاة أخوة لا دعاة بغضة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم دعاة علم وهدى لا دعاة جهل وردى، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا دعاة سنة وألفة لا دعاة بدعة وفرقة، كما أسأله سبحانه أن يفرغ علينا صبرا وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى وأن ينصرنا وإياكم بنصره وأن يجعلنا من أنصار دينه الذين ينصرهم الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله سبحانه أن ينصرنا وإياكم وجميع من دعا إلى دين الله ودعوته الحقة صادقا، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه وأن يعيننا وإياكم على طاعته في هذه الأيام أيام العشر وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم جميعا وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما محكومين وأن يوفق حكومتنا الرشيدة في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين أن يعينهم. أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم على ما يقومون به من خدمة الحجيج وتيسير حجاج بيت الله أمور حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم عونا وظهيرا سبحانه وتعالى وأن يعينهم على ما حملوا من هذه الأمانة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم ويصرف عنهم كل شر وأن يجعلهم هداة مهتدين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يعينهم على الخير وأن يصرف عنهم بطانة السوء وأن يجعلهم هداة مهتدين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان للعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى وأن يؤلف بين قلوبهم على البر والتقوى وأن يجنبنا وإياهم وإياكم جميعا أسباب الردى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل عن حديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا الحديث المراد منه ألا ترفع المتضع إلى منزلة ليست له ولا تنزل بالرفيع عن منزلته التي هي له، وإنما تنزل كل واحد مكانه، فمثلا إذا جاء العالم تجعله في طرف المجلس أبدا، بل تقوم له وتوقره وتجله وتبجله وتنزله المكان الذي يليق به وهكذا. نعم. وهذا سؤال آخر يسأل هل لا من توجيه لعموم المسلمين ممن لم يتيسر له الحج لاستغلال يوم عرفة؟ استغلال يوم عرفة هو الأيام هذه الباقية، غدا يوم التروية اليوم الثامن وهو من أيام العشر المباركة التي ينبغي لنا جميعا أن نعمرها بالذكر والطاعة والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والتقرب إلى الله جل وعلا بالصدقات وبأنواع البر وصلة الأرحام والأقارب والقيام والسعي في مصالح الناس وإيصال الخير بجميع أنواعه إلى الغير، إيصال الخير بجميع أنواعه إلى الخير والاشتغال بشتى أنواع القرب من صيام وصلاة ودعاء واستغفار وذكر تسبيح تحميد تهليل قراءة قرآن وهكذا. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أما يوم عرفة فإننا أيضا نحرص على صومه، فإن الله جل وعلا يكفر به سنة قبله وسنة بعده كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل الحكم الحناء للرجال. الحناء للرجال ما يجوز أن يحني يديه ورجليه أو رجليه، هذا من خصائص النساء لأنه من الزينة. نعم، بل هذا من التخنث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم على عمار رضي الله عنه لما قدم عليه وقد تشققت يداه، قدم على أهله وقد تشققت يداه رضي الله عنه، فخلقوه بخلوق وفيه زعفران وشيء من صفرة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال له اذهب واغسل هذا عنك. فالشاهد أن هذا لا ينبغي للرجال، وإنما الواجب عليهم أن يتطيبوا وأن يتبخروا وأن يتعطروا بما هو فيه بما فيه من الروائح الطيبة الجميلة ولا أثر له، فإن الحنة للنساء وليس للرجال. أما أن يكون دواء لقروح في الرجل أو جروح فلا بأس بذلك إن شاء الله. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الطب، تجدونه بإذن الله. يقول أنا وأخي نعيش في بيت واحد وأكلنا سويا، لكن هذه الفترة زوجتي عند أهلها، فهل تكفينا أضحية واحدة؟ إذا كان صحنكم واحد وبيتكم واحد وأكلكم واحد ومصروفكم واحد يكفيكم. أما إذا كان هذه أسرة وهذه أسرة ولو اجتمعتم في بعض الوجبات هذا لا يكفي. إذا اشترى إنسان أضحية وعينها ثم توفيت ما عليهم، أجزأتهم ولله الحمد ووقع الأجر عند الله جل وعلا. وإن كان عندهم سعة وأرادوا أن يشتروا أخرى فحسن، وإلا فلا يجب عليهم الحمد لله، وهي سنة مؤكدة. هذا سؤال يسأل الإنسان عن الخصال والصفات الحميدة والخلال الكريمة التي يتحلى بها طالب العلم في مجتمعه وبين العوام. من أعظم ما يتحلى به الصدق أولا مع الله جل وعلا والإخلاص لله جل وعلا، فلا يراقب إلا الله تبارك وتعالى. ثانيا العلم، يتصف بالعلم، فإن العلم أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه، ولولاه لكنا كالبهيمة. فالعقل بعد العلم، فإنه من رزق علما وأوتي حلما فقد أوتي خيرا كثيرا، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فما تصبر إنسان إلا وصبره الله جل وعلا. والحلم أن يصبر الإنسان في مواطن التهور، في مواطن الغضب، حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوب. إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ الحلم والأناة. الحلم محبوب والأناة محبوبة، فإن الأناة من الله والعجلة من الشيطان، والأناة في كل شيء محبوبة إلا في أمر الآخرة، فإن المحبوب فيه المسارعة والمبادرة. فالذي أوصي به الاتصاف بالعلم والحلم، كما أوصي بالاتصاف بالرحمة والشفقة على الناس، فإنها صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي مدحه الله تبارك وتعالى بها. ومن آثار الرحمة والشفقة محبة إيصال الخير إلى الغير، إيصال ما ينفع إلى الناس فينتفعوا على يديك. كما أوصيك أيضا بأن تلزم التواضع وأن تلزم السكينة أمام الناس ومع الناس، فإن السكينة تزينك والطيش يشينك، فإذا كنت متزنا احترمك الناس وقدروك. سكينة ولزوم أدب لا كبر ولا مسكنة وتهاون، وإنما السكينة التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم من غير ما إهانة للنفس ولا كبر على الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. نعم، وهذا يسأل عن التكبير. التكبير المقيد عقب الصلاة، إذا صلى كبر الله جل وعلا وبعد ذلك يأتي بالأذكار. هذا يقول بعض المأمومين إذا جاء يصلي في المسجد وجد الصف الأول قد امتلأ، قام بتحريك المأمومين عن يمين الصف أو يساري ليجد فرجة، هذا عمل طيب ما دام يرى فيه خلل، يضم بعضهم يقارب بعضهم إلى بعض ويدخل. نعم. أما هذا سائل آخر يقول هل يدخل تحريم الحناء للرجال في استخدامه في اللحية والشعر، لا، هذا مأمور به، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومع الحناء إذا وضع الكتم كان أجمل، لأن الحناء أحمر، فإذا وضع الكتم جاء إلى البني الغامق أو العودي، فيرى من بعيد كأنه أسود، وإذا جئت وإذا به ليس السواد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مطلوب. ونسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.